بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في أول درس من أحكام الفقه، فنبدأ إن شاء الله تعالى في الفقه من أوله، فيكون الكلام إن شاء الله تعالى عن الطهارة. وجمع للفضيلتين بدأنا في مسجد الهادي المحمدي في الأسبوع الماضي من أول الكلام عن الصلاة حتى نجمع بين الفضيلتين. جاء في فقه السنة لشيخ الجليل السيد سالم رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا في ثنايا الكتاب تحقيقات الأرناؤوط رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني رحمه الله تعالى. وكما نعلم أننا إن شاء الله تعالى سوف نختصر أحيانا تيسيرا على المستمع إذا كان هناك بعض الأدلة التي تكفي، وذلك تيسيرا في مثل هذه الأمور خاصة في الفقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث في صحيح الجامع. والمقصود بذلك أننا نمر على الفقه كاملا إن شاء الله تعالى بطريقة ميسرة. الطهارة، وهي إما حقيقية كالطهارة بالماء، أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم. المياه وأقسامها: القسم الأول من المياه الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي. إذن ما هو الماء المطلق؟ هو الذي يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. أولا ماء المطر والثلج والبرد، لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ولقوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي فداك أبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وابن حجر رحمه الله تعالى يقول: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؟ قال: لأن الإنسان إذا كان يلبس ثوبا أبيض وفيه نقطة سوداء، فأول ما تتجه العين تتجه إلى هذه النقطة، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن ينقيه من ذنوبه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثانيا ماء البحر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء، الحل ميتته. رواه الخمسة، وهو صحيح كما في تمام المنة: هو الطهور ماء، الحل ميتته. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه نعم ليقرن الحكم بعلته، وهو الطهورية، وهو الطهورية المتناهية في بابها. لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه نعم ليقرن الحكم بعلته، وهو الطهورية المتناهية في بابها، وزاده حكما لم يسأل عنه، وهو حل الميتة، إتماما للفائدة وإفادة لحكم آخر غير المسؤول عنه. ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى. إذن الماء المطلق يشمل ماء المطر والثلج والبرد، والبرد هذا عبارة عن عند شدة البرد ينزل ماء يعني قريبا من الثلج، أو ثلج يعني ينزل ثلج يسير على هيئة قطع صغيرة، هذا هو البرد. أيضا ماء البحر. ثالثا من أقسام المياه المطلق، من أقسام الماء المطلق، ماء زمزم. يقول رسول لما روي من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء، والسجل أي الدلو المملوء، دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد، وهو حسن كما في تمام منا. في التعليق في تحقيق الألباني: ليس من رواية أحمد، وإنما هو من زوائد ابنه عليه كما في تمام منا. أي من زوائد الماء الأحمر. ثالثا الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقره أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحلب وورق الشجر. أحيانا تمر على ترعة فتجد مثل الورق الأخضر هكذا في الماء أو مثل هذه الأشياء يعني. أو مثل هذه الأشياء كالطحلب وورق الشجر. فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء المطلق مطلقا عن التقييد يصح التطهر به. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن أول قسم من أقسام المياه الماء المطلق وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره ويشمل ماء المطر والثلج والبرد ماء زمزم ويشمل ماء المطر والثلج والبرد ماء البحر ماء زمزم الماء المتغير بطول المكث. القسم الثاني من أقسام المياه الماء المستعمل. إنسان كان جنبا الماء المستعمل إنسان كان جنبا واغتسل بغير صابون أو هناك صابون قليل لا يؤثر على لون الماء ووضع الماء في إناء فأتى إنسان فتوضأ بهذا الماء أو اغتسل بهذا الماء فما حكم هذا الماء؟ الماء المستعمل وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل وحكمه أنه طهور كالماء المطلق سواء بسواء اعتبارا بالأصل حيث كان طهورا ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته. قد يقول قائل هذا الإنسان قد اغتسل به وكان جنبا. انظر ولحديث الربيع بنت معوذ في فرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء بالفتح أي الماء الذي نتوضأ به. أما الوضوء أي الوضوء نفسه. ولحديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه. رواه أحمد أبو داود ولفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده. حسن كما في تمام منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال صلى الله عليه وسلم أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال كنت جنبا. أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواه الجماعة. يعني إنسان إذا كان جنبا إذا يعني كان يعني أتى أهله أو احتلم أو كذا هذا يسمى جنبا ولا نقول يسمى نجسا. لا. أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. رواه الجماعة. ووجه دلالة الحديث أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقدا للطهورية بمجرد مماسته له إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر. نعم هو كان جنبا إلا أنه ما زال طاهرا من الشرك ما زال كذا فنقول جنبا وليس نجسا. فلما أتى الماء على جسده ونزل الماء فهذا الماء طاهر يصح لك أن تتوضأ به أنت مرة أخرى وتغتسل ويصح أيضا أن يتوضأ لغيرك ويغتسل. قال ابن المنذر: روي عن علي وابن عمر وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي أنهم قالوا في من نسي مسح رأسه، يعني توضأ وبعدما غسل قدميه وانتهى الوضوء نسي أنه لم يمسح رأسه، في من نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته يكفيه مسحه بذلك. قال: وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهرا وبه أقول. وهذا يدلنا على فائدة قيمة عندما نتكلم عن الوضوء إن شاء الله تعالى، سنرى في فقه السنة يرى أنه لابد من الترتيب، والصحيح أنه لا يشترط الترتيب في الوضوء، بدليل ما هو معنا الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الوضوء مسح رأسه بماء، يعني بمسح رأسه صلى الله عليه وسلم يعني بماء متبق أو بماء في لحيته، وبالتالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لم يتبع الترتيب. وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر. إذن القسم الأول الماء المطلق، القسم الثاني الماء المستعمل وهو طهور كالماء المطلق، يعني يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وهذا قد يخفى على كثير من الناس. القسم الثالث الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالبا، وحكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. فعن أم عطية قالت: يعني طالما أنه يعني لم يتغير الطعم ولا اللون ولا الرائحة يا أبي الطالب، بالتالي في هذه الحالة يعني صار طاهرا، وإن كان قليل من اللون كالماء العجين في العجين وكذا في إناء كان به عجين أو كذا، المهم أن ما زال الغالب على الماء أنه لم يتغير، في هذه الحالة أيضا يكون طاهرا. في هذه الحالة وحكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. فعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: اغسلنها ثلاثة أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا صلى الله عليه وسلم فأعطانا حقوة فقال: أشعرناها إياه، تعني إزارة. رواه الجماعة. والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي. وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين، وفي الماضي كانت القصعة من الفخار، وكان لابد أن يعلق بها شيء من العجين، خاصة إذا لم تدركه وتقوم بغسله، إلى إذا لم تدركه يعني خاصة إذا لم تدركه ولم تقم بغسله في الحال أي الإناء، فإنه لا يزال فيه أثر العجين. ففي هذه الحالة قصعة فيها أثر العجين. ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه. إذا الماء الذي خلطه طاهر كالصابون والزعفران، طالما أنه ما دام حافظا لإطلاقه فيكون أيضا هذا الماء طاهرا في نفسه. بحيث لا تداول يكون طاهرا. فإن خرج عن إطلاقه بحيث تغير فيه شيء من ذلك فيكون طاهرا في نفسه غير مطاهر في غيره. طب إذن ما هو الفرق؟ ما الفرق بين أن يكون طاهرا في نفسه غير مطاهر في غيره؟ طاهرا في نفسه بحيث أنه لو وقع عليك منه ما لا تغسله لأنه ما زال طاهرا في نفسه، غير مطاهر في غيره لا يصح أن تتوضأ به ولا أن تغتسل به. لكن لو وقع عليك وأنت في الطريق ما تعامله كالبول وكذا، لا، وإنما ما في شيء. القسم الرابع من أقسام المياه الماء الذي لاقته النجاسة، يعني مثال ذلك إنسان في الشتاء والبرد شديد فسخن الماء في إناء ثم أتى ولده وتبول في هذا الإناء، في هذه الحالة ما حكم هذا الماء؟ الماء الذي لاقته النجاسة له حالتان: الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وفي هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقب. يعني إذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة إذن يكون الماء ماذا؟ نجسا. الثانية أن يبقى الماء على إطلاقه رغم أن الولد قد تبول، الإناء كان كبيرا أو كذا، الولد قد تبول أو لم يكن كبيرا لكن كمية البول لم تؤثر في الطعم ولا في اللون ولا في الرائحة، أن يبقى الماء على إطلاقه بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر. سبحان الله، يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. سبحان الله، يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره قل أو كثر. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل أو الذنوب بفتح الذال وعاء به ماء. دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. وقيل روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه لا تقطع عليه بولته، لا تقطع عليه بولته صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا مسلما. بعد حديث القلة وغير القلة الحمد لله تيسيرا أخذنا الحكم بما وهناك هذا الدليل يكفي، يكفينا عن التوسع وكذا، بحيث أن الفقه يكون ميسرا لكل الناس بمشيئة الله سبحانه وتعالى. السؤال الآن: ما هي أقسام المياه؟ أولا الماء المطلق ويشمل ماء المطر والثلج والبرد، ماء البحر، ماء زمزم، الماء المتغير، بطول المكث. وهذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. القسم الثاني الماء المستعمل، وهو الذي منفصل من أعضاء المتوضئ المغتسل، أيضا هذا الماء إماذا؟ أيضا طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. القسم الثالث الماء الذي خلطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي انفك عنها غالبا. هذا الماء يكون طاهرا ما دام حافظا لإطلاقه، فإن تغير ولم يزل فإن تغير عن إطلاقه فهذه الحالة لا يكون طاهرا. الماء الذي لاقته النجاسة إذا تغير الطعم أو اللون أو الرائحة فإنه يكون نجسا، أما إذا لم يتغير الطعم ولا اللون ولا الرائحة فإنه يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره. هذه هي أقسام المياه. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن السفر. ما في داعي الأسئلة، نقرأ بعد الدرس إن شاء الله، الآن نقرأ الكتاب لا يفوتنا شيء. أما إذا كنا نتحدث عن الذاكرة خذ نقص ماشي، خذ نقص ماشي. نعم الآن ما من أصل بعد أن ننتهي من الدرس إن شاء الله في حدود بضاعاتنا المزجة نتكلم، لكن تقاطع الدرس ما يصح. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن السكر. ما هو السكر؟ كثير من الناس يظن أن السكر أي اللعاب، لكن السكر له معنى أوسع من ذلك. السكر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب. ما بقي في الإناء يعني هناك إناء أو عدة أواني، إناء شرب منه إنسان، إناء شرب منه كلب، إناء شرب منه حمار، إناء شربت منه قطة، إناء شربت منه بقرة، فما حكم ما تبقى من هذه الأشياء من هذه الأنواع؟ السؤر هو ما بقي في الإناء. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، وهو أنواع. أولا سؤر آدمي، وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى إنما المشركون نجس، فالمراد به نجاستهم المعنوية من جهة اعتقادهم الباطل وعدم تحررهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة. وقد كانوا يخالطون المسلمين وتلد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجدا ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت هذا خاصة في الكافر، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، رواه مسلم. المراد كما في الشرح أنه صلى الله عليه وسلم كان يشرب من المكان الذي شربت منه. لا معنى ذلك أن المشرك نجس، ممكن تقول نجس ونجس، يجوز هذا وذاك. لا معنى ذلك أن المشرك نجس بمعنى أنك إذا وضعت يدك على جسدك أنك تتنجس، ليس هذا المعنى، وإنما نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد. لابد الإنسان أن يتنبه ليبقى يا أخيه المسلم بكل الطرق، صح أم لا؟ لأنك لا تدري هل يقبلك الله تعالى ممن. سؤر الأدمي. ثانيا سؤر ما يؤكل لحمه، يعني كالبقرة، وهو طاهر لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. ثالثا سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطيب. الكلام الموجود في السنة يختلف عن الكلام الموجود في تمام المنة، والأحاديث التي استدل بها المؤلف رحمه الله في فقه السنة على قوله وهو طاهر الحديثان ضعيفة، كما في تمام المنة حديث أنا توضأ ما أفضلت الحمر، قال نعم وبما أفضلت السباع كلها، حديث يا صاحب المقراء لا تخبره هذا متكلف، هذا ضعيف، وأيضا هذا ضعيف. وحديث أيضا يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع، فقال عمر لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا، كلها ضعيف. إذن الأحاديث الثلاثة التي استدل بها المؤلف على قوله في سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطيب قال وهو طاهر، هذا هذه الأحاديث التي استدل بها ضعيفة. وإنما جاء في تمام منا بعد كلامي عن أحاديث قال وظاهر هذا قال ابن التركماني في الجوهر النقي، وظاهر هذا إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث وفي رواية لا ينجس، قال ابن التركماني وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع، إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ولكان التخييل به ضائعا. وذكر النووي نحوه في المجموع. إذن الخلاصة أن الكلام الموجود في فقه السنة الأدلة التي عليه ضعيفة، لكن في تمام منا وهو الصحيح أن سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير ماذا؟ أي الماء المتبقي منها غير طاهر، وإن كان فقه السنة يعني للأمانة العلمية وإن كان فقه السنة يرى أنه طاهر. رابعا سؤر الهرة، والهرة أي القطة، سؤر الهرة وهو طاهر لحديث كبشة بنت كعب وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء، أي أمال لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة فرآني أنظر فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات. رواه الخمسة حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. خامسا سؤر الكلب والخنزير، وهو نجس يجب اجتنابه. أما سؤر الكلب فلما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ولأحمد ومسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب، وهذا في الإناء لا في الملابس أو في غيرها. ثانيا أولاهن بالتراب، المقصود بذلك ليس معنى ذلك أنك تأتي بالتراب وتغسل به الطبق، لا، وإنما كما سيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى أن المقصود بذلك تلقي شيئا من التراب في الماء أثناء غسل الإناء، وهذه أشياء تعبدية الإنسان لا يحكم فيها العقل وإنما يحكم فيها النقل، أي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين بالنقل لا بالعقل، فالدين بالنقل أي قال الله قال رسول، لأن عقولنا قاصرة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. إذن سؤر الكلب والخنزير نجس، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته وكما سيأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام عن النجاسة. النجاسة هي القذارة التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها ويغسل ما أصابه منها. قال الله تعالى وثيابك فطهر. بالمناسبة في إغاثة الأنفال ابن القيم رحمه الله هناك عدة تفسيرات لهذه الآية، من بين التفسيرات وثيابك فطهر يعني فخصر، من ضمن التفسيرات وثيابك فطهر يعني وثيابك فقصر كما في غاث اللفان ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان في صحيح مسلم رواه مسلم. الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء نصف الصلاة كما في جامع العلوم الحكم لابن رجب الحنبلي، لأن الله تعالى يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني ليضيع صلاتكم في تحويل القبلة. إذا الطهور شطر الإيمان يعني الوضوء نصف الصلاة. أنواع النجاسات، النجاسة إما أن تكون حسية مثل البول والدم، وإما أن تكون حكمية كالجنابة. أولا الميتة وهو ما مات حتف أنفه، أي من غير تزكية. تزكية بالذال، يعني دال فوقها نقطة. التزكية من الزكاة، عكس الزكاة بالزين، أي زاي راء فوقها نقطة. التزكية بالذال أي دال فوقها نقطة، وهي التي طبعا لها تسمية أخرى، يعني هناك يسمى المعجمة ويسمى كذا. أنا بس أقول نأتي بالكلام الميسر لكل الناس إن شاء الله تعالى. التزكية أولا من أنواع النجاسات الميتة، وهي ما مات حتف أنفه، أي من غير تزكية، أي من غير ذبح شرعي. ذك الشاة أي ذبحها، ويلحق بها ما قطع من الحي. كيف؟ رجل فلاح في أرض جاع، وتأخر أولاده عليه بالطعام ولا يوجد طعام، فأتى إلى ذيل بقرته فقطعها ثم طهاها وأكلها. فما حكم هذا الذيل؟ حكم هذا الذيل أنه ميتة. أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ ميتة. لماذا؟ لحديث أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم صحيح، كما في صحيح أبي داود. ويستثنى من ذلك، يستثنى من الميتة ما يلي: أولا ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت أي السمك، وأما الدمان فالكبد والطحال. صحيح، كما في صحيح ابن ماجه، رواه أحمد الشافعي والبيهقي والدارقطني. وقد تقدم قول كما نعلم، يعني أثناء تحضير الدرس، يعني مثل هذا الحديث يقول كذا، وهذا الحديث في قول الصحابي حل لنا كذا مثل كذا، في حكم المرفوع إلى آخره. أختصر الكلام وأتي بحكم الحديث مباشرة حتى يكون سهلا على معظمنا. وقد تقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماءه، هو الطهور ماءه، الحل ميتته، وهو صحيح كما تقدم. إذا يستثنى من الميتة ميتة السمك والجراد، أيضا يستثنى من الميتة ميتة ما لا دم له سائلا كالنمل والنحل ونحوها، فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه، النمل والنحل وما يشابههما. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا في طهارة ما ذكر إلا ما روي عن الشافعي، والمشهور من المذهب أنه نجس ويعفى عنه إذا وقعت المائع ما لم يغيره، لكن الصحيح ورأي الجمهور ماذا؟ أن ميتة ما لا دم له سائلا كالنمل والنحل ونحوها فإنها طاهرة إذا وقعت في شيء وماتت فيه لا تنجسه. أيضا يستثنى من الميتة أن يكون طاهرا عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها، والجلد فيه تفصيل نتكلم عنه إن شاء الله، وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر. عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها وجلدها وكل ما هو من جنس ذلك طاهر، لأن الأصل في هذه كلها الطهارة ولا دليل على النجاسة. قال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل أخذتم إهابها أي الجلد فذبحتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. رواه الجماعة. إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وليس في البخاري ولا النسائي ذكر الدماغ، أي تطبغ هذا شيء مثل القرم أو كذا تطبغ. وعن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، الآية. وقال إنما حرم ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والقد، القد بكسر القاف إناء من جلد، يعني مثل القربة إناء من جلد، فأما الجلد والقد والسن والعظم والشعر والصوف فهو حلال. رواه ابن المنذر وابن أبي حاتم. وكذلك إنفحة الميتة ولبن، هذه الإنفحة ماذا يفعل بها؟ يأتون بها ويضعونها في الجبن فيتصنع الجبن ويصير جبنا. إنفحة الميتة وكذلك إنفحة الميتة ولبنها طاهر، لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل بالإنفحة بكسر الهمزة، وهو يعمل بالإنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة لأن المجوس ليسوا من أهل الكتاب، كما مرة تكلمنا عن الأطعمة وعلمنا أن المجوس على الصحيح ليسوا أهل كتاب فلا تحل ذبائحهم، وهو يعمل بالإنفحة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة. وقد ثبت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه سئل عن شيء من الجبن والسم والفراء جمع فرو، فقال: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، أي وما كان ربك نسيا. ومن المعلوم أن السؤال كان عن جبن المجوس حينما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب عن المذاهب. إذن أنواع النجسات: أولا ماذا؟ الميتة. أولا ماذا؟ الميتة. إلا أن هناك تعليقا من ناحية دبغ الجلد، يقول البني رحمه الله: قام الدليل على نجاسة جلد الميتة في أحاديث كثيرة معروفة بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فخطه. رواه مسلم وغيره، وأيضا في قصة ميمونة: هل لا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. وهو صريح في أن الانتفاع به لا يكون إلا بعد الدبغ، ولعله منعه من احتاج به قوله ليس في البخاري. المهم خلاصة تحقيق على ماذا؟ على أن جلد الميتة يدبغ. ولهذا قال حافظ في شرح حديث البخاري واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا سواء دبغ أم لم يدبغ، لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدماغ. ثم رأيت المؤلف في السنة قد رجع إلى الصواب في آخر هذا الباب عند عنوان تطهير جلد الميتة، واحتج بحديث مسلم متقدم ولكنه قال راه الشيخان فوهم. إذن الصحيح يا إخواني أن جلد الميتة لابد أن يدبغ، لابد ماذا؟ أن يدبغ حتى يكون طاهرا. بعد ذلك نتكلم إن شاء الله تعالى في بقية أنواع النجاسات، كما علمنا الأولى ماذا؟ الميتة. ثانيا الدم، سواء كان دما مسفوحا أي مصبوبا كالدم الذي يجري من المذبوح، أم دم حي إلا أنه يعفى عن يسير منه. هذا الكلام كله سيحتاج إلى تعليق من تمام منا إن شاء الله تعالى، لأن الأصل أنه ينبغي ألا يسوى بين الدماء، فهناك دم ما يؤكل لحمه، هناك دم الحي، هناك دم الإنسان، هناك دم الكافر، فلا يكون حكم الدم يعني حكما واحدا على الكل، وإنما يفرق بين دم ودم. إذا الدم هو هنا في فقه السنة يقول سواء كان دم نقرأ في فقه السنة ثم نقرأ التعليق إن شاء الله تعالى، سواء كان دم مسفوحا أي مصبوبا كالدم الذي يجري من المذبوح أم دم الحيض، إلا أنه يعفى عن يسير منه. فعن ابن جريج في قوله تعالى أو دما مسفوحا قال المسفوح الذي يراق ولا بأس بما كان في العروق منه، أخرجه ابن المنذر. وعن أبي مجلس في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم أو الدم يكون في أعلى القدر قال لا بأس إنما نهي عن الدم المسفوح، أخرجه عبد بن حميد أبو الشيخ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نأكل اللحم والدم قطوط على القدر. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، ذكره البخاري وهو صحيح كما افتهم منا. وقد صح أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، يعني ينزل منه الدم، يعني يجري منه الدم. قاله الحافظ بل. أما القول الآن قبل أن حتى نختصر، أما القول الذي يقول أبو هريرة كما قال حافظ فتح يقول قال حافظ وكان أبو هريرة رضي الله عنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة ضعيف كما فهم منه. وأما دم البراغيث وما يترش من الدمامل فإنه يعفى عنه لهذه الآثار. وسئل أبو مجلس عن القيح يصيب البدن والثوب فقال ليس بشيء، إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح. وقال ابن تيمية ويجب غسل الثوب من البدة والقيح والصديد، قال ولم يقم دليل على نجاسته، انتهى. والأولى أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. ما هو التعليق على أنواع الدم؟ ما هو التعليق على أنواع الدم؟ أما من ناحية الحديثية ففيها بيان حديث لا يرى بأسا بالقطرة قطرتين ضعيف كما علمنا، ثم هو مع ضعفه كما في تمام منا الآن ثم هو مع ضعفه مخالف لما صح عن رسول الله صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا وضوء إلا من حدث، رواه البخاري معلقا ووصله إسماعيل القاضي بإسناد صحيح كما قال الحافظ. وقد جاء مرفوعا بلفظ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهو مخرج في المشكاة من ناحية الحديثية. ومخالف أيضا لحديث الأنصاري الذي قام يصلي في الليل فرماه المشرك بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم كما بينا في خطبة قيام الليل، حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ومضى في صلاته وهو يموج دما كما علقه البخاري ووصله أحمد وغيره. وهو مخالف في صحيح أبي داود وهو في حكم المرفوع، لأنه يستبعد عادة أن يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلو كان الدم الكثير ناقضا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول. وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم خفي ذلك عليه فما هو بخاف على الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلو كان ناقضا أو نجسا لأوحى بذلك أي الله سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر لا يخفى على أحد. وإلى هذا ذهب البخاري كما دل عليه تعليقه بعض الآثار المتقدمة واستظهره في الفتح وهو مذهب الحسن. إذن الدم الكثير الدم الإنسان المسلم وهذا لا شيء فيه. وأما من الناحية الفقهية ففيها أولا يعني هناك خطأ، أولا التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء كدم الإنسان ودم مأكول اللحم الحيوان، وهذا خطأ بين وذلك لأمرين اثنين: أنه لا دليل على ذلك من السنة بل الكتاب يعني ولا بالكتاب. والأصل براءة الذمة إلا لنص أنه مخالف لما ثبت في السنة. أما بخصوص دم الإنسان المسلم فلحديث الأنصاري الذي صلى ويعمود دما وقد مضى قريبا. وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود وهذا ينفع الإنسان الجزار الذي يذبح ويقول لك لا أصلي ويقول لك إنه لا يصلي. لماذا؟ يعني أقول لا أصلي عادة قال علماء في الشر لا تأتي بالصيغة التي تنسب الإنسان كما في حديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد ابن آدم ولى الشيطان وهو يبكي يقول يا ويلة أمر ابن آدم بالسجود فسجد له الجنة وأمرت بالسجود فعصيته فلي النار. فهنا لم يقل يا ويلتي وإنما تقول يا ويلة أي عن الشيطان يعني. فإنسان يقول لك إنه لا يصلي ثم يقول يعني لأنه جزار وثوبه يكون متلطخا بالدم وكذا. نعم الأكمل أن يجعل ثوبا جيدا للصلاة وقت الصلاة حتى المسلم الذي ليس في بدنه شيء إن استطاع أن يكون يلبس ثوبا لكل صلاة فهو مستحب صح أم لا. ولكن من ناحية الفقهية من ناحية الحكم الشرعي فرق بين الفتوى والتقوى. الفتوى أي الحكم الشرعي، التقوى أي الاحتيام. ونحن لا نلزم الناس بالتقوى إنما نلزمهم بالفتوى أولا. ثانيا أيضا الأمر الثاني، الأمر الأول أنه لا دليل على ذلك، الأمر الثاني أنه مخالف لما ثبت في السنة. وأما دم الحيوان فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا أي جبلا فتلطخ بدمها، يعني ناقة في هذه الحالة الجزور يعني أنثى الآن، فتلطخ بدمها وفرثها بتسميها العامة الفرث اللي هو بتسميها العامة الجلة تمام، فتلطخ بدمها وفرثها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. سبحان الله، فصلى ولم يتوضأ. وسيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى وقد علمنا أن مأكل اللحم دمه وروثه إيه؟ طاهر، ما يؤكل لحمه صح أم لا؟ أخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة والطبري في المعجم الكبير بسن صحيح عنه إلى آخره. وروى عقبة عن أبي موسى الأشعري. طيب نتفق الصحيح. ثانيا إذا أول من الناحية الفقهية التسوية بين دم الحيض وغيره من الدماء. وعلمنا الآن أن دم ما يؤكل لحمه طاهر، وبالتالي هذا غير بول ما يؤكل لحمه، هذا غير بخلاف بوله، بول ما يؤكل لحمه طاهر كما سيأتي إن شاء الله. روث ما يؤكل لحمه طاهر إن شاء الله. أما الآن دم ما يؤكل لحمه طاهر، دم الإنسان المسلم طاهر، هذا خلاف الحيض، بخلاف ماذا؟ الحيض والنفاس. ثانيا تفريقه بين الدم القليل والكثير، وهذا وإن كان مسبوقا إليه من بعض الأئمة فإنه مما لا دليل عليه من السنة، بل حديث الأنصاري يبطله كما هو ظاهر. ولم يستدل المؤلف على هذا التفريق بغير أثر أبي هريرة المتقدم، وقد عرفت ضعفه. ومن عجيب أمر المؤلف أنه سوى هنا في النجاسة بين الدماء ولم يستثني منها دماء الحيوانات المأكولة باللحم، وفرق فيما يأتي بين بول الآدمي النجس وبول ما يؤكل لحم الحيوانات، فحكم بطهارته تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية. فهل لا تمسك بذلك هنا أيضا لأن الدليل واحد هنا وهناك؟ الخلاصة في مسألة الدم ما يلي كما علمنا الآن، أن دم الحيض نجس وأن دم النفاس نجس تمام يا أخوين، أما دم المسلم فليس بنجس، أما دم المسلم فليس بنجس تمام يا أخواني إن شاء الله. أما الفرق التفريق بين الدم القليل والكثير فهذا لا وزن له، وإنما الوزن في كون الدم دم حيض أو نفاس، أو في كون الدم يعني دم الإنسان أو غير ذلك. ثالثا من أنواع النجاسات قلنا النجاسات ماذا؟ البيتة، واستثنينا منها أشياء بعد ذلك الدم. ثالثا لحم الخنزير. قال الله تعالى
فبولها ماذا؟ بولها
القسم الأول يرش، وفي القسم الثاني يغسل، وفي القسم الثاني يغسل. فإذا أكل الولد أي شيء غير لبن الأم فيكون حكم البنت أي الجارية تماما، لابد أن يغسل. ويخفف في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى في تطهيره بالرش، لحديث أم قيس رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا، متفق عليه. والنضح أن يؤمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء، وتردده تخاطره، والمراد بالرش في الروايات الأخرى. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. قال فتاذا وهذا ما لم يطعما، فإن طعما غسل بولهما، فإن طعما غسل بولهما. رواه أحمد وهذا لفظه وأصحاب السنن إلا أن النسائي وهو صحيح كما في صحيح أبي داود. قال الحافظ الفتح وإسناده صحيح. ثم إن النطح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. ولعله سبب الرخصة، فإنه يجب الغسل يعني يغسل غسل هذا، ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله المفضية إلى كثرة بوله عليه، وأيضا مشقة غسل ثيابهم فخفف فيه ذلك. إذن من النجاسات ماذا؟ قيء الآدمي وفيه خلاف، وبوله ورجيعه. سابعا من النجاسات الودي، وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف. بعد الإنسان أحيانا يتبول أو يحمل شيئا ثقيلا أو كذا، فبعد البول ينزل منه شيء، ينزل منه ماذا؟ شيء مثل المني تماما، هذا يسمى الودي. وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول وهو نجس من غير خلاف. قالت عائشة وأما الودي فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ ولا يغتسل. رواه ابن المنذر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما المني والوادي والنجس، ما الفرق بين الثلاثات؟ المني ينزل متغفر هكذا، انظر يا أصبعي هكذا هكذا هكذا، المني ينزل بتدفق. سبحان الله، أذكر أحد العلماء من حوالي يعني أكثر من 30 عام، وكان حتى في كلية من كليات يعني، كان مدرس الشريعة وكذا، فأجاب على السؤال هكذا، يعني المري أنه يعني وقال لي هكذا، يعني أصبع هكذا ينزل هكذا. سبحان الله، حتى لينسى الإنسان لنفسه شيئا من الفضل يعني، فإن بركة العلم أن ينسى للقائل. فالمري ينزل بتدفق هكذا، وله رائحة كطلع النخل، له رائحة كطلع النخل هكذا، أو كرائحة البيض. هذا هو المني. يعني إذا جمع الإنسان زوجته أو احتلم فما ينزل هذا يسمى منيا، أو إذا نزل المني بأي طريق آخر حتى بغير مشروع كنكاح اليد والعياذ بالله أيضا هذا يسمى منيا. إذا هذا والوالي علمناه الآن. أما المني عندما دعم الإنسان زوجته أو يفكر في الجماعة، وهذا من رجل المرأة ينزل سائلا خفيفا هكذا من غير تدفق، هذا يسمى ماذا؟ المني. سبحان الله، انظر معي، المني طاهر ومنه الغسل، والولي نجس ومنه الوضوء، والمني نجس ومنه الوضوء، وهذا يدلنا على أنه لا عقل مع النقل، لا عقل مع النقل، يخرج بين الصلب والترائب أي المني. ما خلق الله الإنسان من شيء نجس، وإنما خلقه من شيء طاهره المني ومع ذلك الغسل. المني طاهر ومنه الغسل، والمذي نجس ومنه الوضوء، والوادي نجس ومنه الوضوء. سبحان الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: المني والوادي والمذي، أما المني ففيه الغسل، وأما المذي والوادي ففيهما إسباب الطهور. رواه الأثرم والبيهقي. ممكن الطهور والطهور. ولفظه: وأما الوادي والمذي فقال: اغسل ذكرك أو مذاكيرك وتوضأ وضوءك في الصلاة. المذي من النجاسات. المذي بالتفصيل ما هو المذي؟ وهو ماء أبيض لذد يخرج عند التفكير في الجماع أو عند الملاعبة، وقد لا يشعر الإنسان بخروجه، ويكون من الرجل والمرأة إلا أنه من المرأة أكثر، وهو نجس باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء، لأن هذه نجاسة. سبحان الله. إذا النبي حتى ما يقرب هكذا، وإنما يقرب. سبحان الله. الإنسان الإعادة لا تخلو من الإفاقة، الإعادة لا تخلو. يعني غالب من يعرف النبي أنه يغسل مكان النبي في السراويل. لفظ السراويل لفظ مفرد، لفظ ماذا؟ مفرد عن الصحيح. وجمعه سراويلات، جمعه ماذا؟ لما نقول سروال هناك من أجهزة في اللغة ذلك، إنما الصحيح سراويل مفرد، جمعه ماذا؟ سراويلات. غالب يعني هذا سبحان الله الفقه الإعادة للدفن والإفادة، غالب كل من يعلم هذا إلا الخليل أن المذي عندما يأتي للسراويل يغسل، لكن علمنا الآن أن المذي إذا أتى السروال ترشه فقط. وقد وهو نجس باتفاق العلماء، إلا أنه إذا أصاب البدن وجب غسله، وإذا أصاب الثوب اكتفي فيه بالرش بالماء، لأن هذه نجاسة يشك الاحتراز عنها لكثرة ما يصيب ثياب الشاب العذب، فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام. وباختصار حتى لا ننسى، السراويل يعني اللباس لا يتغير في الأحوال الثلاثة، لا يغير لا في المني ولا في المذي ولا في الغلام. بعض الشباب تقول الإنسان منهم بالإنسان منهم يعني صل، فيقول لك يعني يستحي أن يقول لأهلي كل يوم بعد الإحلام يريد أن يغير السراويل. لا، لا تغير السراويل قط، لا تغير اللباس قط، لا في المني ولا في المذي ولا في الوجه. إذا كان ناشفا يفرق، جافا يفرق، إذا كان طريا فإن الطري معرضي، إذا كان طريا فإنه يغسل أي المني، ولا تغير السراويل أي اللباس في كل الأحوال، أي في المني والمذي والمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا بذاء، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته، يعني كان متزوج فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بضعة مني كما يقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الجامع، لما كان ابنته. كنت رجلا بذاء أي كثير المذي، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. رواه البخاري وغيره. وقيل إن الرجل عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل كثير المذي ماذا يفعل يا رسول الله، فقال: يتوضأ ويصلي وإن كان عليا، يتوضأ ويصلي وإن كان عليا. طبعا الوحي يعني هذا أمر الوحي، يتوضأ ويصلي وإن كان عليا صلى الله عليه وسلم تسليما. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبا حيث ترى أنه قد أصاب منه. والحديث رواه داود بن ماجه وهو حسن كما في صحيح أبي داود. عادة آتي بالتحقيق مباشرة، آتي بالتحقيق مباشرة يعني، ولا آتي بكل قصة التحقيق. تاسعا كعنوان المذي، وعلمنا ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته، وهذا قول غير صحيح. رهبا وفرقه إن كان يابسا. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. رواه الدارقطني وأبو عوانة والبزار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال: إنما هو بمنزلة المخاط والمساق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة. رواه الدارقطني والبيهقي والطحاوي، والحديث قد اختلف في رفعه ووقفه. وعلينا أن نعلم ما يلي من ناحية المني إلى أن نأتي للكلام عن الغسل إن شاء الله تعالى. ماذا؟ نعلم ما يلي: أن المني في الاحتلام إن وجد بللا ولم يحس الاحتلام فعليه الغسل، إن احتلم رأى أنه قد احتلم ولكنه نظر في السراويل فلم يجد أي مني فليس عليه الغسل، لكن إن مشي فنزل المني فعليه الغسل. سنتكلم عن ذلك بالتفصيل، لكن هناك نقطة أهم ما في موضوع المني الآن، يعني كان ينبغي الإشارة إليها، لكنها ستأتي إن شاء الله تعالى في الكلام عن الغسل. شرط الغسل ما يلي: خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى. خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى. شرط المني إذا خرج أن يكون بشهوة، فإن كان إنسان عنده مرض وينزل منه المني بدون شهوة فهذا ليس عليه غسل شيء، وإنما يتوضأ ويصلي. أوقفنا هنا إن شاء الله تعالى، وقفنا عند النوع التاسع كعنوان، علمنا أن المني ليس بنجس في أنواع النجاسات، وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نكمل بقية النجاسات، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن تطهير البدن والثوب، وعن تطهير الأرض، وعن تطهير السمن ونحوه، وعن تطهير جلد الميتة، وعن تطهير المرآة ونحوها، وعن تطهير النعل، وعن صحة الصلاة في النعل، وعن فوائد تكثر الحاجة إليها، ثم نتكلم إن شاء الله تعالى عن قضاء الحاجة وما يتصل بذلك من آداب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.